أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في مائة من المواطن، أيسرها الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والعرض والحساب. فمن رضيت عنه ابنتي رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه فاطمة عليه السلام غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها. أمير المؤمنين عليا عليه السلام، ويل لمن يظلم شيعتها وذريتها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل. كان الكلام ولا يزال إخواني في هذا البحث، وهو عرض الروايات الواردة في كلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وتجدر الإشارة هنا كمقدمة، ربما فاتتنا بالبحث السابق نهينها، واضحة جلية، ولكن نذكرها من باب التأكيد على المنهج الذي نحن نتعاطى معه، وهو قراءة الأدلة العقلية في روايات الأئمة أو في القرآن وكذلك في كلمات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. يوجد منهج اتبعه الأئمة سلام الله عليهم في مسألة إثبات الواجب، مع أن مسألة الواجب واضحة وفطرية ولا تحتاج إلى أكثر من منبه فقط كما أشرنا في البحث السابق، لكن المتتبع في رواياتهم سلام الله عليهم يجد أن هناك تنوعا في بنية الاستدلالات. تجد بنية استدلالية خفيفة، يعني فطرية إن صح التعبير، بنية من الاستدلالات فيها نوع من التعمق، وبنية من الاستدلالات فيها تعمق كثير جدا. ومنشأ هذا الوضع أو منشأ هذا الاختلاف هو مسألة ماذا أخواني؟ مسألة أو لحاظ السائل، لحاظ السائل الذي يسأل عن إثبات وجود الله. فإن كان إنسان خالي الذهن من الشبهات، خالي الذهن من العويصات الفكرية وما شاكل ذلك، أو يعيش في بيئات ساذجة بسيطة، ساذجة بمعنى البسيطة يعني، وما شاكل ذلك، هذا لا يحتاج أكثر من أن ينبه على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، كما قرأنا في رواية من؟ في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، وتأتينا معذرة ما قرأنا، تأتينا إن شاء الله في فطرية معرفة الله، هل لا ركبت سفينة، هل لا كذا كذا، فقط تنبيه. لاحظ، نقرأ الرواية إن شاء الله، هذا منهج بكلمات الأمة سلام الله عليه. فإذا إن كان بهذا أو تارى إنسان عنده جملة من الشبهات، جملة من العويصات، ولكن ليست بالكثيرة أو المتعمقة في أو متجذرة في أعماق فكره ونفسه، هذا هم يعطى جرعة خاصة من الاستدلالات، كما نجد مثلا الحوارات عادة تدور مثلا مع من يريد أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن عنده مجموعة شبهات. لاحظ، وقرأنا ربما جملة منها مثلا، ربما مش مثل الديصاني مثلا، دلني على معبودي، والإمام سلام الله عليه جاب لك الاستدلال وما شاكل ذلك كما قرأنا، وروايات أخرى أو بعض السائل الله هو أصلا محمل بشبهات أكبر من ذلك، يعني تصل إلى حد النخاع بتعبيرنا، هذا هم يحتاج إلى نوع آخر من الاستدلالات. كان تذكرون في بحث اليزدي هناك مثل الشيخ المصطفى حفظه الله الطرق إلى معرفة الله كالانتقال من ضفة إلى أخرى عبر نهر، فقال يوجد عندنا جسرا خشبي، ويوجد عندنا جسرا حديدي، ويوجد عندنا جسرا صخري. الجسر الخشبي يقول هذا تجعله الحكومة لمن لا يحمل عنده أثاث أو حقائب كبيرة، يقول أنت مر مني لأن هذا يناسب. بينما الجسر الحديدي لا، تمر السيارات الصغيرة التي تحمل بالحقائب مثلا فتمر على هذا الجسر الحديدي، بينما الجسر الصخري لا، الشاحنات الكبيرة اللي تحمل أثاث البيوت وغيره وغيره. فلذلك الدولة تمنع أن والله الشاحنة الضخمة الكبيرة تمر على الجسر الخشبي، طبيعي تنهار وتنتهي ويتلاشى الجسر معها. أو حتى مثلا السيارة تمر على الجسر الخشبي، لاحظ، فالجسر الخشبي مثلا للراجلين مثلا وأصحاب الحقائب الصغيرة أو الأثاث البسيط وهكذا، يمثل بهذا الطريق. ونعم التمثيل بأنه إنسان لا يمتلك شبهات، فقط سذاجة بساطة، يطلب وجود الله سبحانه وتعالى، يعطى الأم تنبيه بسيط، فكأنه يقول اعبر على الجسر الخشبي. واحد لا شوي زايدة عنده فيقول له انتقل إلى الجسر الحديدي، واحد لا ذا ما يفيده، لا هذا يمر على ولا هذا، لا يفيده هذا الطريق الاستدلال ولا هذا الطريق الاستدلال، بل يمر لابد أن يمر على الطريق الصخري. هذا نفس الكلام أخواني، وهذا منهج أهل البيت سلام الله. لو تتبع الروايات اللي عنده قدرة وقع أن يقرأ الروايات ولو بأي سطح من العلم يستفيد هذا المنهج، وهو أن الأمة سلام الله عليهم روايات إثبات الواجب رغم أنها فطرية ومؤكد عليها واضحة ولا ولا ولا، إلا يجد هناك استدلالات جدا معمقة، جدا معمقة تحتاج إلى قريحة علمية جبارة، مثل قريحة السرب الملا صدر عليه الرحمة، قريحة مثل المازندراني، قريحة علماء يعني حكماء كبار أو حتى محققين متكلمين كبار وما شاكل ذلك، محققين تشير إلى هذه المسألة. فإذن أخواني، وهذا منهج في علم المناظرة، التفتوا أنتم يعني سواء كان صاحب المضافة من يطلب الحق، التفتوا إليه، وهذه مسألة في علم المناظرة مهمة جدا. أنت لا تتعامل مع الناس في الاستدلال معاملة بلون واحد، هذه منهج القرآن، منهج أهل البيت، لأنك تظلم نفسك، تظلم الحقيقة، وتظلم من هو طرف مقابل لك. يعني إنسان مسكين يعني يجي قد يكون مليء بالشبهات، عايش فترة في الزندقة في الفكر الماركس، أنت والله جبت دليل فطري مقتنع شلته وشمرته برا البيت مثلا، هو منهج. ولك حتى الملاحدة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، سلام الله على الملاحدة، سلام الله على الإمام الصادق سلام الله عليه، أي فتحسهم يعني بحكم ممارستهم في الحياة، في الحياة المدنية أو في المدينة المنورة وقربهم مثلا من الإمام الصادق، يعرفون منهج الإمام الصادق. ولك حتى المفضل بن عمرو لما شاف مثلا جالسين في مسجد النبي وتكلموا عن أدلة إنكار الوجود الواجب، انفعل وقوم الدنيا بتعبير نعي، كان يصلي فشون ذلك يتكلموا عن إنكار الوجود الواجب في وين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانفعل بانفعال شديد. اي فبعد ذلك بعد ما يعني انفعل وانتهى مثلا استنكار لها الحالة وكذا، هم وجهوا إليه قالوا ما عهدنا أصحاب جعفر محمد هكذا، فسكت فذهب إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم فأخبر الإمام، فقال لا عليه القارع الحجة تعبيرنا بالحجة، تعال لي كل عصرا أو قبل صلاة العصر أو بعد صلاة العصر بساعة كذي موجود الرواية وأنقل لك ما تريد. وجد في ثلاثة أيام أكثر أقل الرواية موجود اللي طلع معنا توحيد المفضل بن عمرو، الأورة مختصرة استدلالية على إثبات الواجب وغير هذا، يقول هذا المنهج وحطرحها وتعود الناس على الطرح العلمي، هذا المنهج القضية. يعني الشعارات اللي فعلت مو تخدم ده، تخدم في جهة معينة، لكن الحقيقة أن بهذه الطريقة. إحنا مثلا في حتى في الإشكالات العقائدية الخاصة بالبيت الشيعي مثلا، أنت مو تتصور كل الناس يفهموا اللي تفهمه. يعني إذا يأتي إلى الإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله فهاج قلب أو فاض قلبي أو ضاق قلبي بما أحمل ذريح المحاربي، قال يا ذريح لا الكل يتحمل كما تتحمل. يعني حتى احنا معني نهي شديد انك تنقل معارف ما يتحملها الطرف المقابل، بالعكس انت تأدي لك اختلال وانت تحاسب عليه يوم القيامة. بل اهل البيت اصلا لعنوا هؤلاء اللي تصرفوا هالتصرفات، وبعضهم انشى فرق منحرفة بسبب وين؟ نقل لأسرار ومعارف، وبالتالي احدث فجوة فكرية عقائدية، وبالتالي تشقق عندنا أو التيارات الفكرية العقائدية وما شاكلها ذلك، حتى أسد أو حيدر، أسد حيدر رحمة الله عليه صاحب المنصور الأربعة، يقول في زمن الإمام الصادق أكثر من 150 مذهب كلامي. 150 مذهب كلامي، شوف قمة الصراع اللي كان يعيشه الإمام الصادق مع كل هالتيارات الفكرية، وشلون استطاع أن يقطع على كل هذه ويبقى الحق محفوظ. هذا يعني، وهذا حد أدلة ضرورة معصومة ولا غير معصومة، معلوم يعيش هالحالة دي حتما يذوب. يعني 150 مذهب كلامي، ولكن اعترفوا أعلم الناس أبو حنيفة لما كان جاء الإمام الصادق يقول له أعلم الناس ما أعلمه باختيار. هذه منهج كان موجود، اللي عنده قدرة يحط على كل الآراء ويعرف مداخلها ومخارجها ويجيب. حتى الآن هنا في الحوزة كل ما الإنسان يعرف الآراء أكثر مثلا ويعرف كذا يقال أنه صاحب رأي أو إبداع أو شيء من هذا القبيل. على كل حال شاهدي، هذه مسألة مهمة. نفس الكلام سواء في إثبات النبوة، في إثبات الإمامة، في إثبات إثبات الواجب سبحانه وتعالى، بقية العقائد سواء الكلية العامة أو التفصيلية أو ما شابه ذلك، لا بد التفت إليها. أنك مع من تتعامل، أنك مع من تتعامل. جيد، فإخواني التفت له هذه النقطة، وهي هذه المسألة، مسألة أنه لا بد من الالتفات إلى هذه في الحوار، في الطرح العلمي، خصوصا هنا مثلا الإشكالات العقائدية. لا تتصور كل الناس تدرك ما تدركه، تعامل بلوط، تطرح القضية بشكل واضح، اعتمد المنهج العلمي في طرحك. هذه قضية مهمة جدا، أهل البيت سلام الله عليهم أكدوا عليه، ولذلك هذا أحد أسباب تنوع الطرح الاستدلالي في حتى في أكبر القضايا، وهي إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. لأن ما اكتبوا قضية وهذا واضح وكذا كذا، وإلا مثلا ما لا تستدلوه، لا استدلوا الأمة. كما نحن بالبحث السابق قرأنا بعض الرواة، مثلا عندما قلنا هذه الرواية احنا شرحناها بأسباب التذكير، وقيل للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم، فقال إنك لم تكن ثم كن، اللي متوقف على أبطال الجار والتسلسل، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك، إذا لم تكن أنت أوجدت نفسك لبطلان الدور، ولا غيرك الذي هو مثلك لبطلان التسلسل، فيثبت أن هناك واجب الوجود الذي يكون الوجود عين ذاته. واضح؟ إذن ذا منهج متبع في كلمات الأمة سلامه، فضلا عن وجوده في القرآن الكريم. تجد بأن حتى قضايا نبي الله إبراهيم عليه السلام عجيبة في البراهين في الاستدلالات، بس يحتاج واحد ينبش ويجمع الآيات كمفسر كبير مثلا، يستنطق الآيات، يستنطق الروايات في البين وكذا، يجد بأن أصلا بنى استدلالية جبارة في قضية إبراهيم سلام الله عليه. عجيب يعني إبراهيم قضاياه واستدلالاته وما شاكل ذلك. على كل حال طبعا الأنبياء السابقين هذا تقريبا احنا بحثناه، يعني هذا الرواية طبعا قرأناه بحمد الله في البحث السابق. ماري واضحة النقطة الآن؟ هذه مسألة. مسألة الثانية التي أكد عليها بعد من باب الشيء يذكر، احنا ربما أثرنا في منهجها، وهي قضية الاستدلالات على إثبات الوجود، على إثبات وجود الله، إما ما يسمى بالطرح العلمي أو الاستدلال العلمي أو الاستدلال الفلسفي. المائز بينهما الاستدلال العلمي أحد مقدمات حسية، مثل دلالة المؤثر على الأثر، وقرأنا الروايات تدل على هذا المعنى، أو هذا الاستدلالات العلمية سموها. كمان إذا سمعت الأسلوب العلمي استدلال العلمي، هذا معنى أن تكون إحدى مقدمات الصم الصغرى تكون حسية، أنت مربوطة بالحس بتدبير النظام كذا، دليل النظام، دليل مثلا الحركة ما شئت فعبر، أو هذا. وعندنا الأسلوب الفلسفي اللي تكون مقدمات عقلية بحتة، تصورا وتصديقا كما يقولون بحتة. لاحظ مثلا الآن جبت مثال التوضيح، يعني إن شاء الله بسطة وأكثر صنع درس بداية حضر بعض الأخوان أو اللي بيحضر بعدين. مثلا باب المثال باب التقريب فقط، مثلا بعد ثبوت أن هناك حقيقة متأصلة في الخارج، هذه الحقيقة المتأصلة في الخارج، هذه الحقيقة إما أن تكون واجب بالذات أو بالغير. إن ثبت أنها بالذات ثبت وجود واجب الوجود، وإن كانت بالغير لاحظ، وإن كانت بالغير ماذا نقول؟ أحسنتم، إما يستلزم أن توجد نفسها وهو يؤدي إلى محذور الدور، أو يوجدها من هي مثلها ويؤدي إلى التسلسل، فبطلان الدور والتسلسل يثبت عندنا وجود الواجب سبحانه وتعالى، لأن هذه الحقيقة المتأصلة واجبة الوجود. نعم هذا اللي يسمى برهان الإمكان يسمعه، واللي احنا تقريبا أشارنا إليه من خلال الكتاب اللي احنا شرحناه في قضايا بداية المعافي اللاهية، اللي تقريبا ثمانة أدلة ذكرناها، واللي حب الأخوان يراجعوها يعني سيدي موجود. لكن هذا برهان استدلال عقلي محض، انك ما استخدمت ولا مقدمة ماذا حسية، فقط كل مقدماتك عقلية صرفة بعد ثبوت الواقعية وكذا، اما هكذا واجبة او ما كذا. وجد هم برهان الصرافة، لكن هذا برهان دقيق يحتاج فيه بحث في محله، انطرحناهم في بداية الحكمة هنا، اللي اصلا هذا البرهان يبطل بعد شبهة ابن كمونة اذا سمعتوا بها. على كل هذا ان شاء الله مع سلاله يصير الشبهات اللي نحتاج الى مقدماته في محله ياتي واضح، بس كامثله اذكر لك ان عددنا براهين استدلاليه عقليه محضه. وهذه الاستدلالات العقليه المحضه في البحث الفلسفي كما قلنا هم تتنوع، بعضها مقدماتها سهله، بعضها مقدماتها جدا صعبه ومعقده، تحتاج ربما بتعبير بعض المحققين سنوات بحث وتدقيق في تاصيلها وما شاكله ذلك. واضح واضح هذا البحث إلى هنا بحمد الله. هذا أحببت فقط استدراك للبحث السابق. إخواني الآن يشير إلى نقطة ما فيها شيء ماكو مطلب زايد فيها، وهي الإيمان فطري بوجود الله تعالى. أنا بحث الفطرة بحثت مفصل، لكن أشير إلى بعض النقاط عشان ما دائما أرجع قد يكون بعض الطلبة ما عنده وقت أو ما حضر الدورة ما عنده وقت يسمع. المجلد الأول بداية المعارف الإلهي، المجلد الأول صفحة 25، هناك بحث لطيف جدا، وطبعا السيد الخبازي حفظه الله ورعاه بحثها وين؟ عندما قلنا في عقيدتنا في الله، في الأمر الأول في إثبات المبدأ المتعالي، وذي أشرنا إليها. قال والأدلة على إثبات الواجب تعالى متعددة مختلفة في جوهرها أو أسلوبها، قد يكون المحتوى واحد لكن الأساليب في الطرح تختلف، أما تجيء بقياس استثنائي مثلا في قياس الشكل الأول، هذا في الأسلوب، إلا المحتوى واحد. وراح أمثل لهما إن شاء الله في بحث الآتي، بحث التوحيد في الواحدية والأحدية يأتينا إن شاء الله كيف يختلف الأسلوب، الجوهر والحقيقة واحدة. الفطرة وهي قال بحسب اللغة من الفطر معنى الخلق، ومنه قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والفطرة كفعلة لبيان كيفية في الخلق كالجلسة. إذا ما المراد؟ قال فالمراد من فطرة الإنسان هي كيفية في خلقه، يعني بتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية مثل الشيء الذي يخمر في العجينة، شلون العجينة الآن لما تحط فيها الخميرة تتشرب الخميرة في كل أجزاء هذه العجينة، تقول عجينة مخمرة، لاحظ الفطرة هكذا، الله سبحانه وتعالى أوجد في هذا الإنسان هذه الحقائق من إثبات وجوده وإثبات كل الأصول، حتى المعتقد بالإمعاد بالنبوة بالإمامة كلها. الإمام عليه الرحمة له كلمة يقول كل معارفنا فطرية، كل عقائدنا وأصولنا فطرية. لاحظ نعم الفطرة تتفتق بعدين تفتق، لاحظ. ولكن الفطرة هم تنقسم فطرة قلبية وفطرة عقلية. الفطرة القلبية البحث العقلي يعني العقلية قصدي، عندنا فطرة القلب، المقصود هنا فطرة القلب، لاحظ. من هنا يقول ثم بعد وضوح معنى الفطرة فليعلم أن المستدل بالفطرة على إثبات المبدأ المتعالي وصفاته وتوحيده، يعني هم يثبت وجود المبدأ هم صفاته هم توحيده كلها بالفطرة، أراد الفطرة القلبية. وقال بشكل مختصر إن القلب يعلم بالعلم الحضوري، إذن بعد الفطرة يعلم بالعلم الحضوري لا العلم الحصولي، يعني حضور المعلوم لدى العالم، اللي إن شاء الله توضحها رواية الإمام الصادق هلا كثرت بك، في نفس الحال اللي يصل فيها الإنسان بعد ان تقطع الأسباب لاحظ يدرك فطرته أن هناك القادر المطلق، الموجود المطلق، العالم، فرجاؤه به دليل على مركوزية هذه الحقيقة في فطرته، وإلا لما التجأ إليه. واضح؟ قال إن القلب يعلم بالعلم الحضوري ربه ويعرفه، والدليل عليه هو رجاؤه. ما الدليل على هذه الحقيقة؟ هو رجاؤه بالقادر المطلق عند تقطع الأسباب الظاهرية المحدودة، وحبه له وإن غفل عنه كثير من الناس بسبب الاشتغال من الدنيا. المقتضي موجود، لكن المشكلة في الموانع، نفس الاشتغال بالدنيا بمشتهياتها بلذائذها بعناوينها ببهارجها تمنع نفوذ هذا النور، وإلا الفطرة تبقى إما تكون ظاهرة تشع أو كامنة تحتاج إلى إثارة. ولذلك ليستعدوهم ميثاق فطرته كما يقول النبي، كما يقول الأمين سلام الله عليه في وصف الأنبياء. وإن غفل عنه كثير من الناس بسبب الاشتغال بالدنيا في الأحوال العادية، فنشتغل وكذا ومتعلق بالأسباب وكذا وكذا، سبحان الله. إذا الرجاء والحب فرع معرفته، يعني كونك أنت تحب القادر المطلق هذا دليل على معرفتك ولو بنسبة من المعرفة، لأن الحب نوع من الحب، وهذا فرع معرفة، فرع التصور ولو بشيء من المعرفة. لاحظ، وإلا لم يرجه ولم يحبه، مع أن الرجاء به أمر واضح عند تقطع الأسباب الظاهرية، كما يشهد له رجاء من كسرت سفينته في موضع من الباح لا يكون أحد ولا إمداد بقدرة وراء الأمور العادية. هذا اللي هني نحن نقرأها الرواية إن شاء الله. مع أن حب الكمال المطلق لا خفاء فيه، حيث إن ترى نرى أنفسنا عند عدم إشباع كمال كمالات غير آيسين وما إلى غير. على كل حال هل يذكر أبحاث لطيفة، وأن الفطرة طبعا من أحكامها أنها لا تخطأ، الأحكام الفطرية لا تخطأ، ودليل أن الإنسان مركز فطرته حب الكمال المطلق، حب الكمال المطلق مقتضى وجود متعلقها وهو وجود الكمال المطلق المتمثل في الحق سبحانه وتعالى. وكل كمالك كامل، وكل جمالك جميل، وكل بهائك بهير، تعبير دعاء البهاء للإمام الباقر سلام الله عليه المرء عن الإمام الباقر. فشاهد إخواني، إذن ذي مسألة مهمة، مسألة اللي هي فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى، وكلام طعن طويل يعني كذا صفحة تقريبا. نعم لا لا، في الفطرة إلى صفحة، نعم إلى صفحة 30، إلى صفحة 29، بس بحث جدا جميل لطيف، دعم الأدلة من 25 إلى 42 صفحة. نعم، أكو نقطة ما يصير فيها خلط الصلاح، خلنا فيه يتكلم فيها، وهي مسألة الخلط بين الفطرة والغريزة. تارة تستخدم الغريزة كمصطلح عام، يشملوها بعد يدخلوا تحتها الفطرة، فيقول معرفة الله غريزية، يستخدم حتى الأكابر الحكماء يعني، لكن مقصود من الغريزة بالمحنى العام كاصطلاح عام. وعندنا اصطلاح خاص، وهو أن الفطرة تختلف عن الغريزة. الغريزة أمور موجودة في الإنسان، ولكنها هذه تحتاج إلى قيود، تحتاج إلى قيود الشرع والعقل لتهذيبها. لماذا؟ لأن الغريزة لا تطلب إلا متعلقها، مثل افترض الآن الجوع مثلا، غريزة الجوع مثلا، لاحظ يقول أنا ما أريد إلا أشبع، حلال حرام هذا مو مهم، المهم يصير عندي وين شبع، تهدئة توتر المعدة بتعبير، خلاص المعدة متوترة، الأعصاب متوترة، أنا أريد آكل، حلال حرام كذا. مثلا الغريزة الجنسية نفس الكلام، غريزة تريد متعلق الخارج، حلال حرام وهي عمياء ما تدري عنها الطريقة دي. لازم تقيد بقيود العقل وقيود الشر وتصرف في طريقها، نلتفت وياه. ومن هنا يقولون بأن الغريزة إذا تركت وحالها بلا قيود تهوي بصاحبها إلى أين؟ إلى المهالك، تنهي بعد خلاص، ما عنده قيود لا عقلية لا شرعية، وبالتالي يحقق رغباته بأي سعي رعب العرفة، يتحرك بطبيعته وغريزته بلا عقل ولا شعر. وعندنا لا، الفطرة الفطرة تمتاز، الفطرة تطلب الأمور العالية للأمور الدانية، هذا أولا. ثانيا الفطرة لو تركت وحالها أوصلت الإنسان لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقرأ في رواية النبي صلى الله عليه وآله إن شاء الله بعد قليل، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة بما هي توصل الإنسان إلى الله. منه لو ترك الإنسان في جزيرة من أي من أول يوم ولادته تجده ماذا؟ يترك لوحده يوصل إلى الله بأي نحو من المعرفة، بغض النظر عن التفاصيل أو الدقة، يدرك أن هناك وجود موجود مطلق، هناك من يحميه، هناك من يسدده، هناك من يدبره، هناك من آخر ما ملوثه ولا بلا بثقافة ولا بيئة ولا بتربية ولا بأي شيء خالص. هذا فطرة تدله على الله سبحانه وتعالى. نعم تقول شان يتعامل مع الله، شان يشكر الله، شان يعبد الله، هذا كل وطريقة، حتى هو حقيقة ترى أطر عبادية، لأن هم العبادة أمر فطري سبحان الله، ولو بجلسات معينة يسوي لخلوات معينة. لاحظ
شيخنا الآن إذا قلنا أن الفطرة تسعى بالإنسان للكمال،
نعم،
فغريزة تسعى به إلى التساهل،
نعم،
هذا ربما يكون يعني في نفس هناك يعني تناقض.
لا مو متناقض،
الأنبياء يعني إصلاح هذه المعادلة أو ماذا؟
اي بلا اشكال احسنتم، يعني الانبياء هما اولا يستعدوا ميثاق فطرته، يعني نفس الفطره المحجوبه اما بالذنوب المعاصي او لا بشيء اخر، هذه يجعلوها يعني ان صح التعبير ان كانت هناك غواشي عليها وحجب يرفع هذه الغواشي والحجب عن الفطره فتصل الى الله سبحانه. نعم اي نعم معده مشكله، لكن في يعني كما يقولون هو الناس فيها مراتب، يعني قوة العاقلة مثلا فيها قوة حسية، القوة الوهمية، القوة الخيالية، هم ذا بعد مرتبط بعلم النفس الفلسفي. الفطرة أولا هي تكمن في حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان، لاحظوا يا الحقيقة العلوية للإنسان بتعبير، ولكن أمورها علوية شريفة متعالية، لاحظوا يا، بينما الغريزة بما هي غريزة لا مو هي مربوطة بالبعد العلوي للإنسان، ولذلك قد يكون الإنسان اطمئن، قد يكون الإنسان يستغني عن الأكل، يستغني عن الغريق، عن الشرب، يستغني عن كثير من الأمور في فترات معينة.
مش من مقومات
يعني، لاحظوا يا شلون أمس أعطيك عبارة أدق. الآن الإنسان نشأت نشأة هذه الدنيوية من خصائصها هو حاجته إلى الأكل والشرب، لاحظ، ويحتاج إلى معرفة الله كونها أمر فطري. في نشأة أخرى أو في موطن آخر من مواطن الإنسان، في نشأة من نشأاته، لا، النشأة العقلية للإنسان، لا تأكل، لا تشرب، لا تضحك، لا تبكي، وجود صرف، أنت الآن نشأات، لاحظ ياي. ولذلك يقال أن موسى عليه السلام عندما التقى بالله أو في مناجاة لله سبحانه وتعالى لثلاثين ليلة وبعدين أربعين يوم لجهة من الصلاة المستحبة من أول ذي الحجة وليلة ذي الحجة من المغرب عشر صلوات لتسع ليالي المستحبات اللي هو يعني ثوابها أنه يكافأ كما في الحجاج أو كذا. على كل حال نبي الله موسى عليه السلام أربعين يوم لم يأكل ولم يشرب ولم، لأن في وجود مع الله سبحانه وتعالى في شأن عالي من شؤون موسى عليه السلام. وحتى الإنسان في بعض حالاته إذا ينشر إلى شيء ينسى الأكل، الشرب، ينسى الغرائز الأخرى كذلك، لأن هيمنة وجود على وجود آخر في نفس الإنسان. فالإنسان تعبير الحكماء له وجود مادي، له وجود مثالي، له وجود عقلي، له وجود إلهي، عجيب في تراتبية الإنسان. هذا طبعا بحثي واضح ويجلي أكثر، ما حب علم نفس الفلسفي. فنفس الشيء الفطرة مربوطة بوجود المجرد، بوجود الكمال وما شابه ذلك، عند تقطع يعني أصلا ابتعاد عن كل ارتباط الحس، فيشعر أصلا هناك قوة مطلقة، ولا شلون يشعر بها وهو بعده في سجن الطبيعة، ما يشعر بها إلا بعد خروجه من سجن الطبيعة ولو بهذا الشعور الحضوري، لاحظ. بينما الإنسان إذا كان مثلنا الآن إحنا حكم في الدنيا وكذا ما نشعر بها في الشعور مثلا، أو في الصلاة مثلا، الصلاة معراج المؤمن، بعض ما صلى الصلاة معراج المؤمن، صلى الصلاة تتافل له، مو عروج له أصلا، مو صعود له، الشكل يصلي ولكن هو افترض فكر شلون يسرق مال فلان في الصلاة، شلون مثلا ينتقم من فلان، شلون كذا، شلون يكذب على فلان، شلون يزور على فلان، وهي صلاة، هذه تسافل في الصلاة. مو فنفس الشيء يعني الإمام علي سلام الله عليه يقول أنه في الصلاة مثلا يسحب منه السهم الذي أو النص الذي في قدمه مثلا ولا يشعر. الإمام الصاد الإمام زي العابرين يسقط ابنه في كذا وهو يصلي ولا كذا، يعني في عوالم عاد الإنسان صاحب نشآت عجيبة. على كل حال نعود لما نحن فيه، إذا لا بالتفريق، يعني أنت كأصطلاح تتكلم كأصطلاح لا بتميز أنه لا تقول أمر الله غريزي، يتبالي ذهن الغرائز الأخرى ذي الشهوانية أو البعد السفلي في الإنسان، لا الإنسان ماذا أو تقول معرفة الله فطرية أجلى وأجمل وأوضح وعلى الأصطلاح وأشرف أحسنتم. هذا تقريبا ما أحببت أن أشير إليه. طبعا هنا في مطالب أخرى ما أتفاهم السبب هذا المقدار واضح هذه النظرة بشكل نعم. الآن نأتي إلى الروايات الواردة، حديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام حول فطرية الإيمان بالله تعالى. وفي تفسير الإمام عليه السلام، تفسير الإمام يقصد الإمام العسكري، ذكرنا ظاهرا هالمعنى أو ما ذكرنا ما أدري، مقصود أظن تفسير الإمام العسكري عليه السلام. نعم. أنه لأن هذه نفس استخدمها رحمة الله عليه الصافي صاحب الصافي الكاشاني في الكاشاني رحمة الله الزكي، هناك كان ذكر في مقدمته يقول عندما أقول تفسير الإمام بعد الإمام العسكري أنا على هالنمط هذا والله العالم. وفي تفسير الإمام عليه السلام أنه سئل مولانا الصادق عليه السلام عن الله فقال للسائل يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال بلى. قال عليه السلام فهل كسرت أو كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال بلى. قال فهل تعلق نشاهد فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصه من ورطته؟ قال بلى. قال الصادق عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي وعلى الإغاثة حين لا مغيث. هذا رواية بعد على المقدمة ذكرناها تكون واضحة. وفي الكافي عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام، قلنا هشام سالم من أعمدة المعرفة التوحيدية معرفة أهل البيت سلام الله عليهم، قال قلت له فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال التوحيد. سبحان الله. وعن الحلبي عنه عليه السلام في الآية قال فطرهم على التوحيد. وعن زرار عنه عليه السلام في الآية قال فطرهم جميعا على التوحيد. كل هذه تشير روايات على أن فطرة الله هي فطرة التوحيد، لاحظ بكل معاني طبعا تتفتق الفطرة، فطرة شيء مش الشيء المجموع المجمل أو البسيط يتفتق، لما تقول الرواية التوحيد يعني توحيد إثبات الواجب، توحيد الواحد، توحيد يعني توحيد نفي الشريك، توحيد الأحدي، البساطة اللي بيجينا إن شاء الله كل هذه بحوثها، توحيد الخالقية، توحيد الربوبية، توحيد الأفعال اللي ينبثق منها النبوة، الإيمان الذي من أفعال الله، إرسال الأنبياء، تعيين الأوصياء، الرجوع إليه، تعبير السيد الطباطبائي لا معنى لرب لا معادلة. شيء من المسلم أن للرب ماذا؟ معاد، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مسلمات الأديان سبحان الله، بل مسلمات الفطرة أن لا معنى لرب لا معاد له ولا رجوع إليه، وإن كل حقائق حضورية كلها ولك معارفنا كلها فطرية. نعم هي مجملة سجل الإثام في الأبحاث العلمية وكذا تفتق فيها الفطرة، ولا كل مخزون فطري عجيب مثل البارود في المعرفة، فتفتقها الإنسان فتقها بالعلم بالتأمل بكذا، فعلا بعد مرور سير علمي كبير في البحوث العقائدية يصل لنتيجة كل هذه فطرية كلها واضحة. نعم هي واضحة دلية لكن الموانع كانت تشغل ما كنا نتطورها، لكن مع الجهد العلمي والرياضة العلمية والرياضة العملية السلوكية في الإنسان تعبير سليم عليه الرحمة كل معارفنا تصير فطرية. لا يشد شيء عن الفطرة، لا يشد شيء عن الفطرة معنا. الله سبحانه وتعالى يمدح خلقة هذا الإنسان، فأحسن الله فتبارك الله أحسن خالق. عجيب، الله سبحانه وتعالى يمدح الخلق، هذا معجون إلهي، معجون، هذا عجيب ذا الإنسان يعني، سبحان الله. ولكن تارى فحل السماء ولا الملك، وتارى سفلوب الآر، سبحان الله. تعير هذا المحققين يقول الإعلام الغربي دائما يركز على الإنسان المقلوب، كل إعلامه يقلب الإنسان، يخلي أسفله اللي هو المراتب الجانية فيه وشهواته وكذا المواقع الخاصة، يجعلها هي في معرض التركيز. وبالتالي الإنسان دائما في كتاب الإعلام يصير كل همه وجه يصير حقيقة الإنسان هني، فلازم يعطى كل رغباته من ما ينظروا له إلى على عقله وشخصيته وكذا ومكانته وما شاكل
ذلك. أصلا ماركس يقول أنه الإنسان لدي بناء تحت بناء فوق، فمثلا يعني المعنويات هذه ترجع لبناء السفل الإنسان، هو أنه مادة، فالروح ترجع يعني المعنويات الإنسان ترجع للمادة.
إيه على هو لأنه لا يراهم، من أهم أصل عندهم ترى خمسة أصول الماركسي، من أهم أصل عندهم أن الوجود مادي، بعد لا يوجد غير مادي، فكل ما ليس بمادي فليس بموجود، فمن أهم أصولهم الخمسة يعني في نظرية المعرفة.
نسأل الله أن يفهم
هذا، فلسفة الإنسان ينسى أنه يبتلى تميز عن سائر المخلوقات. نعم، ولذلك هم الآن في الإعلام الغربي كل تركيزهم على هذا البعد الشهوي المادي، على سبحان الله أصلاً. شوف تلاحظ يعني 90% من كل الإعلام المطروح أصلاً هذا الإنسان هو هذا. على كل لا نستغرب في الإعلام الغربي إن شاء الله نحب لنا لاحظ. وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله فطرة الله الآية ما تلك الفطرة، قال هي الإسلام. سبحان الله، كل حقائق الإسلام، بل حتى فروع الدين هم تؤول إلى الأمور الفطرية. ولك بعضهم اللي مثلا فعلا، وهذا أحد براهين صدق النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للنجاش لما آمن بالنبي من خلال كلمات وبيانات من جعفر الطيان عليه سلام الله عليه، قال كنا كذا وصار كذا، قلنا كذا، فشوف كل اللي يقوله منسجم مع الفطرة، لأنه مسيحي ومتدين على دينهم يعني، ولك آمن بالنبي ولا مكانه على كل حال. فشوف هالأمور بفطرية، مثل الآن بعضهم إيش لوثان الغارب وكذا وكذا، بعدين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفة بشيء فيصل يترك، لأن هذه أمور فطرية تنسجم مع الفطرة، مع كذا، مع منهجة الغرائز، منهج لك الدين الغرائز بشكل عجيب غريب كذا كذا كذا، فيصل يصل شو الأمر واضح، ويؤمن ويسلم لله سبحانه وتعالى. من هنا الإمام قال لا تنافي، بعد ليست بتنافية، ترى يقول التوحيد، ترى يقول الفطرة، معناه تقول الولاية، ونفس الكلام كلها أمور يعني هذه مفتقة من الفطرة، واضح. فاتق الله الفطرة، ما تلك الفطرة، قال هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال ألست بربكم، وفيهم المؤمن والكافر في عالم الذر، إن شاء الله ربما بحث في محله. وفي توحيد الصدوق أخبار كثيرة بهذا المضمون قريبة التواتر، لاحظ. ونذكر جملة منها في آخر الكتاب، جينا إن شاء الله في آخر الكتاب، يعني مقصودة في آخر ظهر من هذا الكتاب يعني، بس ما موجود كتاب التوحيد، أحسن في صفحة آخر شيء ظهرا هكذا على كل حال. آخر الكتاب، ها آخر الكتاب، مو التوحيد يعني، إن شاء الله جينا وفقنا الله. وعن زرارة عن الباقر عليه السلام، أتخافوا ترى كل شيء تمشوا فيه تخلصوا، احنا بدينا كتب على هالكبر سبحان الله يعني، شوف وصلنا الصفحة الأخيرة، سبحان الله كل شيء إذا له بداية لابد له نهاية، ولا معنى لشيء له بداية ليس له نهاية في الممكن طبعا. وعن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى حنفاء لله، حنفاء لله غير حنفاء لله في الآية يعني، ماذا قال الإمام؟ غير مشركين به. وسألوا عن الحنفية اللي هي بالنسبة لي
إبراهيم
عليه السلام، فقال هي الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال فطرهم على المعرفة، على معرفة الله، يعني إذن وجود الله، معرفة الله، عبادة الله فطرية. حتى الآن العلم النفسي الحديث الآن في التحليلات الجديدة ذي يؤكدون بأن الإنسان له أربعة عمدة: حب الجمال، حب الخير، حب الاستطلاع، حب التعبد لله. يقول الإنسان هو هذا أربع قوائم يقوم عليه حقيقة الإنسان على هالأربع: هم يحب الجمال الحسي والمعنوي، ويحب الخير، ويحب الاستطلاع بحاثة، ويحب التعبد. واحد أدلتهم هو يقولون ما وجدنا في علم الآثار وجدنا قبيلة حضارة مدنية غير مدنية إلا وفيها مظاهر للتعبد، بغض النظر عن يعبد الشمس يعبد القمر، في النتيجة هذا نزوع فطري ما يقدر يتخلص منه، لازم عنده موسم عبادي ولو يوم في السنة. سبحان الله، ما يقدر يظهر فطرته بعد. نعم الأنبياء يأتون لتصحيح المسارات الخاطئة، أنا كما قلنا في بحث الزر ما يأتون يجعلون يزرعون فطرة الله فيك أو فطرة الكذا، ماذا يفعلون؟ يصححون هالمسارات. أنت تعبد الشمس لا تعبد القمر، يصح التعبير. الإمام الصادق في رواية كان يناقش بعض الطبيعيين اللي يؤمنون بالطبيعة، يقول مضمون الرواية هكذا: ومن قال بالطبيعة على الله وقع. يعني بس المصطلح عنده مشكلة في المصطلح ذا، يعني يؤمن بأن الطبيعة كلها الكمال والكمال كله، فيعبدها يتوجه لها ويعتبرها الخالق أو المصدر لكل شيء، أحسن واجبة الوجود. فبالتالي الإمام صاري يحتج عليه، يقول حتى لو كذا، حتى من قاله الطبيعة إنما وقع على الله سبحانه وتعالى، يصحح للمسارات كذا، لأن عنده مخزون. يعني لا هذا لا شيء، تعبيرنا الله سبحانه وتعالى سلح بهذا السلاح نسخة حقيقية عنده، فطرة الله أو أصلية. نعم. وعن زرارة قال: وسألته عن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية، قال: أخرج من ظهر آدم ذرية إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذر، فعرفهم وأراهم ولولا ذلك لم يعرف أحد رباه. يعني هذه مرتبة من الخلقة، هنا بحث في محل هذا، إن الله سبحانه وتعالى كشف لهم كل الحق بعلم حضوري. نعم في تنزلات الإنسان إلى في العوالم وجاء إلى عالم المادة ألا يحتاج يرجع، يعني كل شطارة التعبير، كل شطارة في المجهاد العلمي والعملي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. لذلك فسرها النبي الفطرة بأن نعتقد أن الله خالقه. فذلك قوله: لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وعنه صلى الله عليه وآله قال: لا تضربوا، هذه حلوة الرواية هذه، لا تضربوا أطفالكم، لا تضربوا أطفالكم جهد الله، لا تضربوا أطفالكم على بكائهم، فإن بكائهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه. يعني كم الآن؟ سنة مش على العمران سنة الكبيسية الآن في دراسة جديدة شايفها أن الطفل إذا يبكي أو يصرخ على لغة آباء، على لغة الأب، ما شاء ذي الدراسة أنت؟ إيه لغة يعني نفس هذه؟ نفس لغة
بكاء
الطفل. إيه الطفل مو بكاء الأب، بكاء الطفل على لغة أبيه. شلون بعد ما أدري؟ هذا اللي يقوله في الفرد حكوا ما أدري، أنا مطلع عليها الطلع ما أدري مدى الدليل عليها، أنه الإنسان ينتقل للبرزخ يتكلم بلغة الأم. يعني بترضى العربية على اللهجة الأصلية حتى يتكلم في ذاك العالم. يعني هم في عالم لغات ترى في البرزخ، ما هو لغة موحدة عجيبة.
الأطفال يفهمها
عربية. ها؟
الجنة عربية.
أي الجنة هي زمانية كي. نعم. نعم. إذا علينا كمال لغة العرب كمال لغة العربية لغة القرآن بالعربية النبي بالعربية الخاتم باللغة العربية. نعم سلام الله. قيل ولعل السر في ذلك، الآن هذا يحلل مو كلام النبي هذا، قيل ولعل السر في ذلك أن الطفل، الآن تحليل جميل جدا واقعا، أن الطفل أربعة أشياء لا يعرفه الله عز وجل الذي فطره على معرفته وتوحيده. هذا الطفل ترى نسخة توحيدية متأصلة أول ما يطلع، عجيب يعني. ولك برات حب الأطفال، تقربوا إلى الأطفال كذا، لأنه يعطيك إشعاعات ترى توحيد، ومحب الأطفال عجيب يعني في الروايات لآثار وكذا، إن الله يحب الأب لشدة حبه لابنه. من الروايات كلمة تحب ابنك أكثر الله هم يحبك، هذه العلاقة توحيدية مو علاقة هي اعتبارية. لحظيات يقول قيل ولعل السر في ذلك أن الطفل أربعة أشهر لا يعرف سوى الله عز وجل الذي فطره على معرفته وتوحيده، فبكاؤه توسل إليه والتجاؤه به سبحانه خاصة دون غيره، فهو شهادة له بالتوحيد. وأربعة أخرى يعرف أمه من حيث أنها وسيلة إلى قذاء فقط، لا من حيث أنها أمه، لأنه هم الآن يتقذى الأم أو المربية أو كذا، فيحس أن هذه وسيلة للقذاء، ولهذا يأخذ اللبن من غيرها أيضا في هذه المدة، غالبا يأخذ مثلا من غيرها، فلا يعرف فيها بعد الله إلا من هو وسيلة بين الله وبينه في ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفا طبيعيا. يعني هو مكلف أن يأخذ القذاء حالة طبيعية من حيث أنها وسيلة لا غير، وهذا معنى الرسالة، الرسالة هم وسيلة. فبكاؤه في هذه المدة بالحقيقة شهادة بالرسالة، وأن كان متمثلة بالأمة الآن كوسيلة. وأربع أخرى يعرف أبويه وكونه محتاجا إليهما في الرزق، فبكاؤه توسل إليهما والتجاء بهما، فبكاؤه فيها دعاء لهما بالسلامة والبقاء في الحقيقة، لأن مدام محتاج لهم يعني يدعو لمنهم يبقوا كوفاء في عطاء أو في ارتزاق أو في نمو وما شاكل ذلك. وقد ظهر من هذه الكلمات أن كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه وينجسانه اي حسن ديمقراطي ماذا نخلو، كما ورد في الحديث النبوي. ولهذا جعلت الناس معذورين في ترك امتثال معرفة بالله تعالى، متروكين على ما فطروا عليه مرضيا عنهم بمجرد الإقرار بالقول، ولم يكلفوا الاستدلالات العلمية في ذلك. يعني حتى هذا الاعتراف يكشف عن هو أصلا عند البنية المعرفية، يعني ويقول ما طلب من الله تعالى جيب النبي الله استدل على معرفة الله، إذا ما تستدل استدلال صحيح أطردك مثلا. ما والنبي قبل منهم الشهادة فقط، والشهادة عجيبة مو يعني سبحان الله، لما نقول من قال بالشهادتين دخل الإسلام، يعني سبحان الله هذه مؤشر إلى إلى الفطرة، أحسن تشير إلى الفطرة اكتفي بها. هذا يكشف عنها الاعتقاد بوجود الله وبالإسلام وكذا بالحقائق، أمر فطري. بعد الاستدلالات مرتبة ثانية كما قلنا وما شاكل ذلك. قال عشان نتبس من هذا البحث، قال نبينا عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله الله، وإنما التعمق والاستدلال زيادة البصيرة عشان تتبصر أكثر، قلنا تفسق الفطرة أكثر، تشتغل على تفسيقها أكثر لزيادة البصيرة، ولطائفة مخصوصة. لاحظ قد يكون الناس يحتاجون لما هذا المعنى لضبابية لحجب كذا، وللرد على أهل الضلال. أنت تقول والله أنا ليش ما أحتاج أتعب نفسي، أو أنا لا أنت تحتاج أمر تنوير تفتق الفطرة أكثر عندك، فمو معلوم أنه ما هم خالص من بعض الإشكالات وشبهات عنده. الشيء الثاني أنه ينور الآخرين، هذا مهمة يعني واقعا، ولا بس أنت يلا على الفطرة وترفه مو منهج صحيح يعني. حتى الأبحاث الفلسفية اعتبرها واجب كفاية، حتى الميرزا جوهر التبريدي الله يرحمه وغيره، شوف انت فتاواه ضروري للدفاع عن الدين. نعم الكل يتابع حسب قدرته وحسب يعني ذهنيته وحسب قابلته استقبال هالأبحاث، أما بعد انه مثلا والله بكير واحد مو بصحيح هالكلام، مو بمنهج. ولا حين تنشبوا هذا الكلام بحوث عقلية مفصلة لطيفة، الآن جيكم إن شاء الله بعد إن شاء الله قدان هذا في رقم 6 هذا كله كلام ولا قادر نقله. أنا سبحان الله كنت أتابع في كتب ملفات شوف هذا الكلام في شرح الأصول الكلام بس قال بعض العلماء ليش ما صار بعد يمكن الشيء بعض يختلف عنه لكن كلام بعضهم فيلسوف شرقي الآن معنا. نعم يجي إن شاء الله قدنا. ولهذا أيضا أمرت الأنبياء بقتل من أنكر وجود الصانع فجأة بلا استتابة ولا عتاب لأنه ينكر ما هو من ضروريات الأمور يعني كان إنكار عن عناد وكذا يعني. وفي قوله سبحانه ألست بربكم إشارة لطيفة إلى ذلك فإنه سبحانه استفهم منهم الإقرار بربوبية لطيف يعني واقعا لما الله يقول ألست بربكم هو يستفهم على ويشه يستفهم على شيء مرفوض يعني ولا ما له معنى أني أنا أسألك عن شيء ما عندك أنت جوابه مثلا
ما في تصور
أحسنتم صار خلاف الحكمة سالب انتفاء موضوعها مثل أنت الطفل تسأله تقول له عمره 5 سنوات تقول له مثلا جدول الضرب الكذائي المعادلة الرياضية ما تقول فيها ما عنده تصور. القرآن لما قال ألست بربكم إشارة إلى أنه هذا عند الجواب ولك قالوا بلى لاحظ إشارة لطيفة إلى ذلك أنه سبحانه استفهم منهم الإقرار بربوبيته لا بوجوده فقط وجوده شيء مفروغ عنه. الآن الرب تنبيه على أنهم كانوا مقرين بوجوده لوجوده تعالى في بداية عقول فطرة نفوسهم عقلا وفطرة يعتقد بوجود خالق. نعم إذا عنده شك في الربوبية اللي وقع المحنة من محن الاعتقاديات أنه كيف يعرف الرب الحقيقي ويصل إليه فذلك يقول القرآن ألست بربكم. وأسأل بعض أهل المعرفة عن الدليل على إثبات الصانع فقال لقد أغنى الصباح عن المصباح واعلم أن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان وتحصيل الاطمئنان كما وكيفا وشدة وضعفا سرعة وبطئا حالا وعلما كشفا وعيانا. كل هذه إشارات إلى تنوع الاستدلالات واحد بالكشف واحد بالعلم الحصولي واحد يصل إلى حق اليقين واحد يصل إلى عين اليقين واحد يصل إلى علم اليقين علم حق علم عين حق. وإن كان أصل المعرفة فطريا ضروريا أو يهتدى عليه بأدنى تنبه فلكل طريقة هداه الله إليها إن كان من أهل الهداية والطرق إلى الله من أهل الهداية والاستئنافية والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق. سبحان الله الخلاق مو البشر الناس بعدد أنفاس الخلاق وكل الحيوانات لهم كل حيوان له طريقة في الوصول إلى الله أو في معرفة الله كما هو يذكر بعضها. وهم درجات عند الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واضح هذا بحث لطيف ترك له بكرة يعني الإيمان فطيب وجود جميع حتى الثاني في قصص لطيفة ونزيدكم قصة شوي يأتي إن شاء الله البحث الآتي إن شاء الله إذا بكرة نقدر نخلص لنا مطالب ونقرأ بعض الروايات خارج الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.